بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وأنصاره وجنده ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بركائز الإيمان.
الإنسان الذي يجد نفسه بخيلا، لا يريد أن يصرف ولا أن ينفق ولا أن يكرم، إذا حاول أن ينتقل من البخل إلى الإكرام وقلبه فارغ من التربية القلبية، صعب جدا. إنما إذا بدأ يعرف طريقه إلى تربية القلب سيجد عنده سخاء بالغا. وكلكم يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في رمضان إذا لقيه جبريل ودارسه القرآن، يدارسه القرآن، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجد من نفسه سخاء بالغا، حتى كأنه ريح مرسلة. شوف الريح وهي تنثر حبوب اللقاح للأزهار ومن النباتات، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجد هذا السخاء في نفسه. الإنسان بدون تربية القلب تفسد أموره تماما. يعني مثلا الإنسان الذي يهتم بالمال جدا، لدرجة أنه النكتة الشائعة اللي هو يقول له عض قلبي ولا تعض رغيفي، يعني إذا قربت من القرش اللي موجود معي فقد ارتكبت في حقي درجة من تغضبني بشدة. فتجد الإنسان، وكلنا يعرف حاله، تجد أنه مثلا إذا أصيب في ماله حتى لو شيء بسيط، حتى لو فوات علاوة بسيطة أو شيء من هذا القبيل، تجد أنه يهيج. فيأتيك بعد أن يدرك أنه مؤمن، يريد أن يبلغ مراتب الإيمان وأن يتدرج في مدارج السالكين إلى الله، تجد هذا العبد يقول لك: يعني أنا فعلا فوجئت بأن المال يصيبني بالجزع الشديد والهلع والخوف والضيق والرعب والحزن. أيوة، الحزن على فوات المال أو الكسب القليل. وإذا جاءني المال أفرح جدا، بل إنني أقارن طبقا للمال فأرى نفسي أحسن مالا من فلان. ويأتيني شاب مثلا ويقول: والله أنا لما بحب أقيس نفسي أقيس نفسي بمتخرج من الجامعة في نفس دفعتي، فأقول أهو ده بقاله 10 سنين وأنا 10 سنين، هو وصل راتبه كذا وأنا وصل راتبي كذا، إذن أنا صرت أمهر في دروب الحياة. مثل هذه الأمراض الموجودة في أخلاق الناس، سمعين أنا بقول إيه؟ في أخلاق الناس مرتبطة بالمال. إذن المال عندهم مهم. ربما لا يهم هذا الشخص، لأن الناس أنواع، ربما لا يهمه النساء مثلا، يعني ليست قضية كبيرة بالنسبة له مسألة النساء. وربما العكس، إنسان ينفق أموالا طائلة للحصول على امرأة يرغبها. وربما إنسان لا يهمه المال بل ينفقه، ولا يهمه النساء أو الشهوات بل ينفقها، ولكن يهمه الوجاهة. الوجاهة أن يكون قريبا من الوزير والعظيم والسلطان والرئيس والكبير وما إلى ذلك. فربما يهدي هدايا بآلاف مؤلفة علشان يصل إلى درجة كبيرة في مجتمعه. الفكرة أنني قلت إن الإنسان إذا أراد أن يصلح نفسه من خلال إصلاح الأخلاق لن ينجح، إنما إذا أراد أن يصلح نفسه من خلال إصلاح الأخلاق ما فيش مانع كمكمل فقط، إنما يصلح نفسه من خلال قلب تتقد فيه جذوة الإيمان، تتقد فيه حرارة اليقين بالله، فيرى الناس أصغر مما كان يعظمهم به. وقد ضربت مثلا مرارا، قلت: لو أن هناك المدير دخل علي في غرفتي في العمل في مكتبي فإني وانتفضت واقفا وقلت له وأنا أتهيب وعيني مزغللة ومش قادر أتمالك نفسي لأن المدير دخل علي المكتب، فإنني في اليوم التالي مباشرة إذا جاء الوزير في زيارة للمصلحة ودخل الوزير علي فوجدت نفسي أتهيبه، ربما لن أنتبه إلى المدير اللي أنا كنت بالأمس قلبي منخلع وخائف ومتهيب وموقر له، مع أن المدير واقف جنب الوزير، لكن نور الوزير أو هيبة الوزير أو مخافة الوزير أو الشعور بقدر الوزير. طب إذا دخل غدا الملك أو الرئيس علي في المصلحة التي أعمل فيها زائرا وجنب الوزراء كلهم، ربما لا أرى ولا وزير منهم ولا أرى لأنه دخل الرئيس أو الملك وهكذا. فالإنسان إذا عرف الله عز وجل تصاغر بجوار الله فعلا كل اعتبار، لدرجة أن الإنسان يرى المال الله يخلفه، والله سبحانه وتعالى ليس فقط يخلفه بل يضاعفه، لا يرى أنه خائف من شيء. فإذا بأن معرفة الإنسان لله تنزع من قلبه تمام النزع، تنزع من نفسه ماذا؟ تنزع الخوف والهلع والجبن والخور والحسد والحقد. من أين تأتي جذوة التربية القلبية بهذه الصورة؟ الحقيقة يا إخواني، القلوب الميتة، القلوب التي ماتت وليس فيها حياة، إنما تحيا بالتفكير والسرحان في شيء واحد أساسا، معايشة معرفة الله عز وجل، إني أرى كيف يصرف الله الأمور، كيف يقدر الأمور بحكمته، ما هي حكمة الله عز وجل في المسائل، ما هو تصريف الله له. عندما أعايش هذا أشعر في داخل قلبي بشيء كبير قد تغير. يعني على سبيل المثال، وأنا الحقيقة ربما أذكر لكم هذا، وعندي رسالة كريمة جاءت من أب فاضل كريم، يقول هذا الأب كلاما حول تربيته لأولاده، ولكنني على كل حال ربما وهو قد ذكر بعض الأمور عن فترة عانت فيها الأسرة من هموم شديدة ثم تجاوزوا فترة الهم والغم وتعايشوا مع الواقع، فإذا بأنعم الله تنفتح عندهم. وهذه ليست تعايشا مع الواقع، وإنما الذي حدث أن المسلم عندما أدرك أن ربه عز وجل فعال لما يريد، وأنه يزيد في الخلق ما يشاء، وأنه يرزق من يشاء بغير حساب، وأن الله سبحانه وتعالى له في قدره أمور يصرفها فيمنع شيئا ويسمح بأشياء وهكذا، يدرك أنه في النهاية أسير عند الله. اسمعوا يا إخواني، ولعلي ضربت المثل بهذا من قبل، الجماعة الممثلين اللي بيمثلوا في السينما والمسرح والتمثيليات والأفلام، ربما تأتيه مسرحية أو تمثيلية أو فيلم أو ما إلى ذلك ويقال له يا فلان أنت ستلعب دور الملك، ستمثل دور الملك اللي موجود في الأوراق. فعندما يقرأ القصة، يقرأ المكتوب أمامه في الأوراق، يقول الله أنا همثل دور الملك، أمال من الذي سيمثل دور الخادم أو دور الحارس؟ فيقال له فلان الفلاني. فإذا بالغيرة تشتعل في قلبه، يقول مش ممكن، فلان ده أنتم تريدون أن ترفعوه فوقي بأن يمثل الدور المحوري في القصة، وأنا أخذ أنا دور الخادم ويأخذ هو دور الملك. الله يا حبيبي، بعرض عليك دور الملك، ولكنه يعرف أن المسألة ليست ملك حقيقي وخادم حقيقي، ليس ملكا حقيقيا وخادما حقيقيا، وإنما المسألة في منظومة مؤلف ومخرج وتدبيج لقصة وتدبيج لواقع. المسلم لازم نفهم، المسلم يفهم الإسلام بنفس هذه الصورة تقريبا، مع الفارق طبعا، هذا مثال من مجال دنيء، وإنما نتكلم عن مجال رفيع. فالمسلم يفهم أن تقسيم الأمور في الدنيا الله تعالى يقسمه ويرتبه ويوزعه لقدره، ليس لكرامة الإنسان. النبي عليه الصلاة والسلام خير، أتريد أن تكون نبيا ملكا أم نبيا عبدا؟ قال بل نبي عبد، لأنه يفهم. فإعطاء المال كما ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن الله سبحانه وتعالى يقول، يعني إن الله، أو إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله يحمي عبده المؤمن من الدنيا كما يحمي أحدكم ولده من كذا وماله من كذا، يحميه ليحفظه. ويحفظ الناس ما هو مشتهر عندهم تماما، وأنا عارف إن كل الناس عارفينه، اللي هو إن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى، طب لو افتقر يفسد حاله، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر ولو اغتنى يفسد حاله. يقول ولو بسط الله الرزق لعباده كانت بقت تبقى كارثة، تبقى مصيبة، لو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض كلهم، ها كلهم، ولا واحد يطلع ولا واحد. طب فربنا قال ايه؟ ولو بسط الله الرزق، ولو بسط، علشان اخواننا الكرام البرر اهل القرآن، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. الله يبقى إذن الرزق للإصلاح، العطاء للإصلاح، حتى المرض حينما يعطل الله جسدا عن القوة يوما أو يومين أو ثلاثة أو شهرا أو سنة، فإنما وقد أعجبني جدا أن ترى قول الله تعالى نعم العبد إنه أواب، تقال عن أيوب وقد رزق بالبلاء فصبر، وتقال عن سليمان وقد رزق بالعطاء فشكر. الصبر جعل هذا نعم العبد إنه أواب، والصبر الشكر جعل هذا أيضا نعم العبد لأنه أواب. إذن نحن أيها الإخوة الأحباب نعلم أن تقسيم الله تعالى للأموال وللقوة وللسعادة وللظروف القائمة إنما هو عطاء من الله ليصلح البشر وليصلح الكون. فلا يرى الإنسان الملك ملكا، بالعكس، أنا دائما أقول أن أبا الدرداء رضي الله عنه، أبو الدرداء، وما أدراك ما أبو الدرداء، أبو الدرداء وما ظنك بأبي الدرداء، أبو الدرداء وما أجل وأعلى وأروع هذا الصحابي الجليل في فقهه وعلمه وإدراكه. أبو الدرداء عنده بنته يأتيها ابن أمير المؤمنين خاطبا ليتزوجها بعد أن فتحت الدنيا، مش ابن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب المتقشف، وإنما ابن أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان، بعد أن فتحت الدنيا وأصبحت الأموال متدفقة. فأبو الدرداء يقول أزوجها لابنتي، يعني لتسكن في القصور، كيف قلبها؟ أين قلبها إذا ما يعني تحركت الرياش فوق رأسها، وبإشارة منها تحرك ألف جسد لتلبية أمرها، وبطلب منها يأتيها ما يشاء، أين قلبها من الله عز وجل؟ الله، الأب اللي اسمه أبو الدرداء يرفض أن يزوج ابنته من الغني، من صاحب القصور، وزوجها لفقير كما ربما تعلمون، ولكنه صاحب إيمان وصاحب تقى وصاحب عبادة وصاحب ورع وصاحب ذكر وصاحب إخبات وصاحب خشوع بين يدي الله عز وجل. لماذا؟ حتى يحميها من أن يتلوث قلبها بالشعور بالكبر في الدنيا أو بالتمكن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ابغوني في الضعفاء فيكم، اللي عايزني يفتش عني يبحث عني في ضعفاء الناس، في ضعفتهم، وليس في من رزق قلبه بسبب علو إمكاناته رزق صلفا وتسلطا. هذا هو
بركائز الإيمان.
جزاكم الله خيرا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
الحقيقة بدا وتجلى للإنسان، يا سعد من في الهدى فقد خالف الشيطان. كويس وقصر الندى في طاعة الرحمن، مضى أجر سدى بركائز الإيمان. الحقيقة بدا وتجلى للإنسان، يا سعد من في الهدى.